بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا مشهورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا علي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
أي هذا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن عدي بن أبي حاتم الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. وهذه عادة النصارى، فإنهم يلبسون الصليب إشارة إلى صلب عيسى، فإن من عقيدة النصارى صلب عيسى عليه السلام، وأنه صلب ليخلص البشرية من ذنوبها. وهذا أكبر رد عليهم في ادعائهم الألوهية لعيسى عليه السلام، أو أنه ابن لله عز وجل، إذ كيف يموت الإله إن كان إلها، وكيف يرضى الإله أن يذبح وأن يصلب ولده إن كان ابن الله؟ هذا يتنافى مع العقل ومع الفطرة الصحيحة. إن كان ابن الله فكيف يذبح الإله ولده؟ وإن كان الله فكيف يموت الإله؟ ولكنها الخزعبلات. فلهذا جعلوا شعار الصليب على ذلك. والعقل أيضا يقتضي أن الإنسان لا يجعل جريمته شعارا، فعيسى صلب فجعلوا الصليب شعارا، وهو دليل على صلبه. المفترض الإنسان يحزن لذلك، لا أن يجعل ذلك شعار، كالذين يحتفلون من الروافض، كالروافض الذين يحتفلون بيوم موت الحسين، فإن يوم موت الحسين جعلوه عيدا ويفعلون فيما يفعلون. فعلي بن أبي حاتم جاء وهو يحمل الصليب في عنقه من ذهب، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، لا تلبسه، هذا الصليب لا يجوز لبسه، اطرح عنك هذا الوثن. فمن ذلك إنكار منكر، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصليب في عنق عدي بن حاتم قال: اطرح عنك هذا الوثن، هذا الوثن، ولأنه على صورة جسم، اطرح هذا الوثن. والوثن والصنم بينهما عموم وخصوص، فخيل الصنم ما نحت على صورة، والوثن ما كان في غير ذلك، كالحجر والشجر يقال وثن، أما ما نحت على صورة فهذا يقال صنم، وقيلهما واحد. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اطر عنك هذا الوثن. وللأسف الشديد ابتلي كثير من المسلمين بلبس هذا عن طريق إما حلية في المصاغ تلبسه المرأة وقد لا تلتفت إلى أنه صليب، أو عن طريق ذهاب كثير من النساء إلى الصحراء النصارى إلى الكنائس من أجل طلب الشفاء، وهذا واقع وموجود، فأمرونهم بلبس الصليب، بلبس الصليب فألبسون الصليب. وصار الصليب داخلا في كثير من الأشياء، في الثياب جعلون عليها الصلبان، في فرش المساجد ودور والبسط فيجعلون فيه الصليب، في كثير من الأشياء صرت ترى الصليب كثيرا جدا، وهو من تعمدهم في إدخال الصليب في كل شيء. فالنبي قال اطرح هذا الوثن، ولهذا فإنه يلزم نقض الصليب إن كان في فرش أو كان في ثياب، فيلزم نقض الصليب، ينقض الصليب كما تنقض الصورة. ولكن هل من لبس الصليب يكون كافرا إذا كان مسلما ولبس الصليب، هل يكون كافرا أم لا؟ الذي فصله العلماء في ذلك إذا لبس الصليب يعتقد صحته، يعتقد أن عيسى صلب وهو يعلم القرآن، أو يعتقد أن فيه بركة يحصل بها الشفاء ودفع المرض، فإنه يكون كافرا. أما مجرد لبس الصليب لا يكون به الإنسان كافرا، كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، قد سئل العلامة ابن باز على هذا رحمه الله تعالى. فلبس الصليب بمجرده معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكون الإنسان بذلك كافرا إلا إذا كان له فيه اعتقاد. فقال اطر عنك هذا الوثن، ثم قال فقرأ عليه سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. قال إنهم لم يتخذونهم أربابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حلوا لهم شيئا، حلوا لهم الحرام تبعوه أو حرموا لهم الحلال تبعوهم؟ قال نعم، أو قال بلى. قال تلك عبادتهم إياهم. فدل هذا على أن من اتبع شخصا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، من اتبعه فقد اتخذه ربا له، لأن الرب هو المشرع والرب هو السيد والرب هو المدبر. فإذا اتخذ شخصا واعتقد فيه ذلك، اعتقد أنه بيده أن يحل الحرام أو يحرم الحلال، فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، فيكون كافرا. أيما شخص يعتقد ذلك يكون كافرا. أما إذا لم يعتقد، يعني واحد أفتى بهذا فجعل الحرام حلالا والحرام حلالا بفتوى، فاتبعه من باب الهوى، تبعه من باب الهوى، ووجد في الفتوى مصلحته فاتبعه فيها هوى، فهل هذا يكون كافرا؟ الجواب لا يكون كافرا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل اتخاذ هؤلاء أربابا على قسمين. القسم الأول من اتخذهم يعتقد أنهم لهم حق هذا التشريع، فمن اعتقد فيهم أن لهم حقا في هذا التشريع، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله، فهؤلاء كفار. الثاني أنهم يفعلون ذلك هوى، اتباعا للهوى، ما يفعلون ذلك اعتقاد، لما يفعلون ذلك اتباعا للهوى، فهؤلاء كفار، أفهؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء ليش كفار؟ كالذين يعملون بالقوانين الوضعية في المحاكم أو في المحاماة أو كذا، ترى الواحد يريد أن يخرج القاتل من القضية بالقوانين الوضعية، هو لا يعتقد، ولكن يقول لك أكل عيش أكل عيش، ويفعل ذلك من أجل أكل عيش كما يقول، ولا يعتقد صحة هذا، فإنه يكون محام ظالم ويكون محام كافر كفرا دون كفر، ويكون ظالما ظلما دون ظلم، ويكون فاسقا فسقا دون فسق. أما إذا اعتقد أن ذلك هو الصواب وأن ذلك هو الواجب فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما يعرف من حديث همام تفرد به. وقد روى هذا الحديث حبان ابن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا.
هذا في تفسير هذه الآية أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى قد نجى نبيه ونجى أبا بكر يوم الغار، نجاهم بفضله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: إلا تنصروا فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه ثاني اثنين. فلو تخلى الخلق عن نصرة النبي فإن الله عز وجل ينصره، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله ناصرا ومعينا ووليا. فمن كان معه الله ما خسر شيئا، ومن لم يكن معه الله وكان الخلق كلهم معه وليس معه الله فما معه شيء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى أن كل من تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن له نصيبا من الآية، إلا تنصره فقد نصره الله، له نصيب من هذه الآية، وليس هذا قاصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل من تبع سنة رسول الله فله نصيب من نصرة الرب سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا أيضا بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ قال صاحبه، فصاحب النبي في الغار. مر معنا أنا في هذه الآية فإذا لأبي بكر من ناحية من النواحي، حد يذكر فضيلة أبو بكر في من هذه الآية في ناحية من النواحي؟ ها أحمد قال إيه؟ نعم، أنا وقع العتاب في هذه الآية لكل من لم ينصر إلا أبا بكر، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه، هذا الخطاب لكل أحد، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس داخلا في قول الله إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، لأن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل في هذه الآية لأنه كان ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر التفضيل بينه وبين أبي بكر في بين يديه، قال البعض أفضل أبو بكر أفضل، وقال بعض عمر أفضل، فقال عمر رضي الله عنه: ليوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فهو يوم الردة، يوم الردة هذا خير من عمر ومن آل عمر، يوم أن وفق الله عز وجل الأمة لما رأى أبو بكر وشرح الله صدره للحق. وأما الليلة فليلة الغار يوما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا بيان واضح جلي على نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه، فإن أحدهم لو أبصر تحت قدميه لرأى النبي وأبا بكر، ولكن الله عز وجل نجاهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه أريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا وكذا يعد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه، فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فآذنونني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر وقال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصل عليه فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فلا يصح الصلاة ولا الدعاء لمن مات على الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، لا يجوز الدعاء له ولا الصلاة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فهم التخيير: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ولما اعترض عمر رضي الله عنه نظرا لما لهذا الرجل من مصائب، وهو عبد الله بن أبي رأس النفاق، فجعل عمر يقول: يا رسول الله تصلي عليه، أليس والقائل ليخرجن الأعز من الأذل، أليس والقائل كذا وكذا، أليس والقائل كذا وكذا، معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يؤلف قلوب أصحابه، لأن لهم شرا عظيما، فكان النبي يدفع شرهم، فيترك إقامة الحدود عليهم من التعزيرات وغيرها حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وليدفع شرهم أيضا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلا يجوز الصلاة ولا الدعاء، سواء الصلاة الشرعية اللي هي 4 تكبيرات أو الدعاء، لا يجوز هذا. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، العلة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، فدل هذا على أن من مات كافرا فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له. ومثله من مات وتارك للصلاة، فمن مات وتارك للصلاة تركا كليا فهو كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها ف فقد كفر، فقد كفر. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أما النفاق العملي إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف أو إذا اؤتمن خان أو كذا، فإنه يصلى عليه ويدعى له، فهو عاص من العصاة، لأن النفاق هنا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا، إنما هو نفاق عملي. نعم، فيصلى على صاحبه. فإن استشكل واحد وقال: لكن النبي لم يصلي على صاحب على الرجل الذي قتل نفسه، فهل يا ترى قتل النفس يوجب الكفر؟ لأن الذي لا يصلى عليه هو الكافر، فهل يا ترى قتل النفس يوجب الكفر؟ يقال الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه لا لكفره، ولكن هجرا له وردعا لأمثاله ألا يفعلوا مثل هذا. هذا ردع ليه؟ لأمثاله ألا يفعلوا مثل هذا، وإلا فقاتل النفس ليس كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. ولو كان كافرا لما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. نعم. ما في اشكال، يعني الا يرد مانع، والمانع هو منع التوحيد، منع التوحيد يمنع من الخلود، فهذا من باب الوعيد كثائر النصوص اللي فيها البعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هو كلها نصوص موحده، هي نصوص ورده في المعاصي، هذا من باب الوعيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياذن بالصلاه على من كان كافرا، قال: صلوا على صاحبكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس، وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، ورواه نيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال في الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل كوفي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: وليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال في الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه.
فهذه الحديث أيضا في بيان المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فيه، وهو لما تمارى الرجلان فقال صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، أي مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد الذي استعتق. ولا يمنع ذلك أن مسجد قباء أيضا قد أسس على التقوى، بل وكل مسجد يؤسس على الإخلاص والسنة فإنه مسجد مؤسس على التقوى. لكن أول مسجد أسس على التقوى كما قال صلى الله عليه وسلم: المسجد إيه؟ مسجدي هذا. أو قباء ماذا؟ قال: المسجد إيه؟ هذا. هذا هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فكل مسجد يؤسس على الإخلاص وعلى السنة فإنه مسجد مؤسس على التقوى. نعم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، قيل الذين يغسلون إيه؟ الذين يستعملون الماء كما جاء في الحديث، نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. فهذا في استحباب استعمال الماء. والحجارة وهو الاستجمار جائزة ولم يرد فائدة، لم يرد الجمع بين الماء والحجارة في نص صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين الماء والحجارة، لأن الوارد هو الماء أو الاستجمار، والماء أفضل لأن الماء يذهب بالأثر والرائحة. أما الحجارة فإنها تذهب بالأثر فيكون الماء أفضل، لكن الجمع بين الماء والحجارة لم يرد في نص صحيح. لكن لو جمع واحد بين الحجارة والماء هذا مسلكه، هذا ماء ليس حراما لكن ليس له فضل في ذلك، فلم يرد في فضيلة ذلك نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، تشمل ايه؟ من باب اولى طبعا، من باب اولى، بل هو اعظم، من يقتل نفسه هذا اعظم، اعظم من يقتل غيره. نعم، فالآية تشمل هذا وزيادة. حديث زيد بن خالد عند البخاري، فحذذته في يده يجأ بطنه فسمه في يده فحساه، وهكذا، هذا أكثر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش مغيثين لعيرهم، فالتقوا عن غير موعد كما قال الله عز وجل: ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواسقنا على الإسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، فذكر الحديث بطوله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار، فجئت فجلست بين يديه، فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحيم. قال: وفينا أنزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: قلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي. ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، وإني لأرجو ألا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد، وقد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه عبيد الله عن كعب رضي الله عنه، وقد قيل غير هذا. وروى يونس بن يزيد هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك رضي الله عنه.
يعني الترمذي هنا ذكر هذه الرواية مختصرة، وإلا فالرواية الكاملة مشهورة معروفة فيما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه من ابتلاء شديد، فرج الله سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك نظرا لصدقهم. فقصة كعب هي قصة الصدق، ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه القصة فيها إشارة إلى أن الإنسان الصادق الذي قد يقع في معصية إذا تاب وأناب ورجع وصدق مع الله عز وجل، ربما كان مسلكه في ذلك مقربا له إلى الله سبحانه وتعالى أعظم من مسلك بعض الطاعات التي قد لا يحيى القلب عندها أو قد يعجب بها الإنسان. فرب معصية يتوب من الإنسان ويصدق مع الله عز وجل ويخلص وينيب ويخاف مؤاخذة الله سبحانه وتعالى له، فتكون دافع له إلى الطاعة أكثر من بعض الطاعات. ليس معنى هذا الإنسان يعصي ثم يتوب وكذا، لا، ولكن الإنسان الصادق مقامات كلها مقامات قبول ومقامات عظيمة. حتى لو عصى الله سبحانه وتعالى ففي توبته وإنابته وإفلاسه ورجوعه إلى الله عز وجل ما فيه خير عظيم. من ذلك تلك المرأة التي زنت، فلما صدقت وأنابت إلى الله عز وجل وأتت النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بذلك وأصرت على إقامة الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. ومن ذلك كعب بن مالك وصاحبيه، فإنهم صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانهم الكذب كما كذب المنافقون وتمر القضية، ولكن الله سبحانه وتعالى خبأ لهم خيرا حينما شرح صدورهم للصدق، فحصلوا من وراء ذلك فضلا عظيما. النبي هنا قال لكعب لما ظهرت بشرى توبة الله عليه، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. العلماء استشكلوا هذا، كيف يكون خير يوم مر عليه منذ ولدت أمه وخير يوم معروف أنه يوم الإسلام؟ يعني كيف يكون يوم التوبة أعظم من يوم الإسلام؟ بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، معروف أن خير يوم يمر على إنسان يوم إسلامه، فكيف يكون يوم التوبة أعظم من يوم الإسلام؟ الايه؟ لا لا، ليس باللازم، قد يذكر في القرآن يوم ويدل هذا على الفضل، لكن ليس معنى هذا انه افضل مطلقا. معروف هذا يوم الاسلام افضل الايام. انتقال الرجل من الكفر او من الشرك الى الاسلام اعظم، ولا انتقاله من معصية إلى توبة؟ لا شك أن انتقال من الشرك إلى الإسلام أعظم. قل يا رب. من تمام يوم إسلام. يعني أقول بأنه لا تعارض بين يوم التوبة ويوم الإسلام، فإن يوم الإسلام هو أعظم الأيام، ويوم التوبة ليس مخالفا ليوم الإسلام، بل لما حصل في إسلامه ما حصل من هذه المعصية وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، كمل الله له اليوم بتوبته، فلا تعارض بين يوم الإسلام ويوم التوبة، فإن يوم التوبة هذا من يوم الإسلام، فإن هذا الإسلام نقص بالمعصية، فجاءت التوبة فكملت ما نقص من هذه المعصية، فلا تعرض أصلا. واخد بالك محمود؟ طيب قول لي ثاني دي مسألة يوم الإسلام ويوم التوبة، يعني استشكل خير، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادة كومك، مع أن خير الأيام يوم الإسلام، فهذا استشكل هل يكون هذا أفضل يوم الإسلام؟ فالعلماء أجابوا عن ذلك بإيه؟ بأنه ما في تعارض أصلا، ليس هناك تعارض بين يوم التوبة ويوم الإسلام، إنما يوم التوبة تكميل ليوم الإسلام، يوم الإسلام أفضل لكن نقص من يوم الإسلام ما نقص بسبب معصية التخلف، فلما تاب الله عليه عاد الإسلام كاملا. أخذ بالك؟ أي ذنب بقى؟ طب والمعصية ذنبين ازاي؟ عاصي، هذه معصية، والمشرك مشرك، ايه اللي فيها؟ هذه معصية هي شرك وهذه معصية هي تخلف، أي المعصيتين أعظم؟ الشرك، فلما تاب من الشرك وصار مسلما أو تاب من المعصية وقبل توبته، لا يبقى اليوم الأعظم هو يوم أن تاب من الشرك، لأنه لو مات على الشرك لم يغفر له، هذا يوم أعظم. صح، ما احنا ما هو ده الاستشكال احنا بنقوله من ساعتها بقى، كيف يكون خير يوم وخير يوم معروف انه يوم الاسلام؟ فاجابوا بانه لا تعارض، فهو من باب الكمال، يعني عندك ثوب، الثوب ولا رقعة في الثوب؟ الثوب، لكن هذه الرقعة في الثوب كانت مشينة لهذا الثوب لما حصل هذا القطع، فلما أصلح إصلاحا تاما عاد إليه الكمال على الثوب كله. نعم. الإيه؟ نعم. نعم. وقوله نعم.
شكرا لقولنا في هذا اليوم علم قبول إسلامه ويوم أسلم لم يعلم هذا قبل
إسلامه. لا قبل، يوم أسلم قبل، فإن التوبة فإن الإسلام يجب ما قبله، معلوم الإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي في حديث عمرو بن عاص، والتوبة تجب ما قبلها، والهجرة، كل هذه من المكفرات. أيضا من فقه كعب بن مالك هنا أنه قال يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ شوف انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم، فإنهم يتمحورون حول الفضائل، قوم يعني زكى الله عقولهم، الصحابة رضي الله عنهم ما تنسيهم فرحة الطاعة وفرحة القبول، ما تنسيهم معالي الأمور، يعني الصحابة كانوا في غاية العجب يا أخوان، فصاحة ونفوس أبية ونفوس مقبلة. الله عز وجل تاب على كعب، ونبي قال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، خلاص يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين وكذا وبس، لكن شوف التدقيق حتى في اللحظات هذه التي قد ينسى الإنسان فيها أنه إيه يمحص المسائل. قال يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ هذه التوبة نزلت من السماء ولا أنت قلت أخبرت من عندك؟ تفرق طبعا أن تكون هذه التوبة من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل هي من عند الله، بل هي من عند الله، وتلا هذه الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى آخر هذه الآيات، إن الله تواب الرحيم، إلى قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا وأن أنخلع من مالي، أبدا مهما يحصل لن أغير حديثي، لأن هذا ثمرة الصدق، فالحمد لله أن التزمت الصدق، ولهذا لن أكذب أبدا وأن أنخلع من كل مالي. يقول كعب: فما ابتلي أحد بالصدق بالحديث مثل ما ابتليت، ولكنه صدق رضي الله عنه. وأما المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمسك عليك بعض بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك. طيب، فهذا قال: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ لأنها تفرق. هذا مثل ما قالت عائشة لرسول الله لما أنزل الله توبتها في توبة الله سبحانه، براءة الله عز وجل لها في سورة النور، فلما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبوها وقالت أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. فقالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله عز وجل. فهؤلاء أقوام في غاية العجب. إنما الواحد فينا قد يكون في الطاعة وفي الصلاة، في اعتكاف، في مجلس علم، في كذا، ومع ذلك قد لا يتقن ما يخرج من لسانه. قد يكون في الاعتكاف وتبدر منه معاصي كثيرة، قد يكون في صلاة في المسجد وتبدر منه المعاصي. انظر الآن إلى مساجد المسلمين، تجد الشحناء والبغضاء والخلاف، وهذا مخصم هذا، هذا أذن وأنا ما أذنت، هذا تكلم وأنا ما تكلمت، هذا يدخل في الإمامة رغم أنفي وأنا ما دخلت، هذا مش عارف إيه، هذا مسؤول، هذا ما مش مسؤول. انظر إلى الشحناء والبغضاء في مساجدنا، مساجد المسلمين. قد لا تجد هذا في المقهى، المقهى واحد بيجلس على الكرسي وخلاص، لكن في المساجد يتحرش الشيطان بالمسلمين ويأتي فيغر الصدور. تجد أصحاب الصف الأول كلهم خصمين بعض، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم ده المؤذن زعلان أن فلان أخذ منه الأذان، وده الإمام زعلان أن أخذ منه الإمامة. زي المسجد الحرام، مسجد الحرام تجد الصف الأول غالبا غالبا ما تجد الشحناء بين كثير منهم. ليه؟ صف الأول، لا أنا سبقت، أنت سبقت، ويحصل كذا، أو الواحد يرسل واحدا يحجز له وفي بيته، يجي الواحد قبل الصلاة بثلاث ساعات، صلاة الفجر قبل صلاة ثلاث ساعات ولا بساعتين، ولا يجد له مكانا، ويجد الفرش محطوطة، يوم يحصل اشتباكات وارتفاع أصوات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقنون هذه الأمور، وكانت مقاماتهم عالية. شوف كعب يقول: أمن عندك أو من عند الله؟ عائشة تقول رضي الله عنها: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى كعب بن مالك وقال له: يا كعب، قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. أنا وأنت ماذا نقول لو حصل هذا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ثم تسجد شكر الله عز وجل وكذا. ماذا قال كعب بن مالك؟ أقصد أبي بن كعب. ماذا قال أبي بن كعب؟ قال: الله سماني لك. شوف واقف مع إيه؟ الله سماني لك، مثلي يسميه الله، الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فبكى رضي الله عنه بكاء شديد. ليه؟ على هذا الفضل العظيم. الله سماني يسميني لك، هذا الفضل. فعلى قدر أهل الفضل تأتي الإيه؟ الفضائل. على قدر أهل العزم تأتي، وعلى قدر العزم تأتي العزائم. فالإنسان على قدر فضل يكون له الفضل، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله هذا، الله أعلم حيث يجعل فضله. ولهذا انظر من تمام توبة الله عليهم أيضا، من تمام توبة الله عليهم أنه لم يذكر معصيتهم بعد التوبة منها. قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، إنما قال خلفوا، لأن التخلف كان المعصية، إنما خلفوا أي خلفهم رسول الله حتى ينزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى. نعم نعم.
بعض يقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم توفيقية وليس توفيقية.
يقول أفعال النبي
توفيقية،
يعني ايه توفيقي؟
يعني ما موقف النبي في الوحي هو موفق فيه وما غير ذلك فأدبه الله فيه، ويستدل على هذا بالأشياء التي عقد الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه بس كلمة أفعال النبي عام، هو ما قال إن للنبي بعض الأفعال عتبه الله فإن ذلك
حق. واستدل بالأعمال لما أتى النبي فأدبه الله، وأدب الله نبيه لما أراد أن يطلب.
طب وهل دي أفعال النبي ولا بعض أفعال النبي؟ عشان يقول هكذا أفعال النبي توفيقية لا توقيفية، الشيخ الإسلام اللي قالها ولا الإمام أحمد؟ هو الذي هذا يعني من هذا يتبع جهة يعني معينة يقول توفيقية وليس توقيفية، هذه عبارات مجملة. ايوه بس لابد ان يشرح المراد من هذا، يشرح المراد يعني ايه معنى توفيقية، قد يكون له معنى خاص في ذهنه يعني هو علق عليه. احيانا قد يكون طالب العلم او الشيخ او كذا يذكر عبارة ولكن معناها عنده هو، فتكون العبارة مجملة ويكون هذا مصطلح خاص به. نعم. ولا يقال حتى افعال النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية بمعنى أنها موقوفة على نص وبالتالي يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن معروف باب الأفعال عند الأصوليين معروف، فعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يجب أن نقتدي به فيه ومنها ما يستحب ومنه ما يباح على حسب، فعال النبي فيها تقسيم هذه، لكن لا يقال حتى فعال النبي توقفية هكذا، لأن لو توقفية زي العبادات يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا يسعى الإنسان أن يخرج عنها، لكن من أفعال النبي ما يجب أن نتبع فيها، ومن أفعال النبي ما يستحب، ومن أفعال النبي ما يباح، ومن أفعال النبي ما يحرم أصلا أن نقتدي فيه، وهي الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ما كان خاصا به ما نقتدي به فيه صلى الله عليه وسلم يحرم أن نقتدي به في ذلك على التفصيل. فهذا ينظر فيه إلى مصطلح الخاص، قد يقول العالم أو قد يقول الشيخ مصطلحا معينا هو يقصد فيه معنى. نعم.
هو ربما يقصد أن الحوادث التي يتم فيها التشريع لم تكن توقفية على الحادثة بعينها فيكون الحكم حكم عين، بل يقدر الله أن تحدث هذه الحوادث لكي يشرع بها للمسلمين فيكون النص عام والحكم عام لمن كان على هذه الحال.
دي معنى دي معنى ايه بقى؟
دي معنى قوله ليس توفيقية على الحق على العين نفسها
بل توفيقية، يقول بل توفيقية يعني يقول بل توفيقية
هي أي وصف الوحي هذه الحالة لكي تكون هذه الحالة تشريع عام لكل من اشترك في الحكم مع هذه العين مع صاحب هذا الحكم، فينزل التشريع في حال معينة.
يبقى توفيقية، نقول توفيقية يعني إذا كانت بعجمية نقول توفيقية ولا توافقية؟
توفيقية ليس توفيقية، هي توفيقية أي وصفت هذا الحال.
على كل إحنا الحمد لله في غنى عن هذا التفسير، لأن العبارة ليست عبارة النبي وليست عبارة الصحابة، إنما هي عبارة خاصة على صاحبها أصلا أن يقدم تفسيرا له. نعم. نعم. الله ربه وأدبه وقد أحسن تربيته التربية الخاصة، لكن مسألة يعني أن يقال فالله يعني على حسب الموضع في إطلاقه، وإلا فالله رب النبي ورب جميع الأنبياء ورب العالمين. قد على حسب إذا كان يقتضي هذا، وإلا فالأشياء التي عاتب الله عز وجل فيها نبيه أشياء قليلة جدا وهي محل اجتهاد. نعم نعم.
يفهم من قوله أم من عندك النبي عليه الصلاة والسلام يملك التوبة؟
لا
سؤال عن علو الإسناد.
لا 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 أي نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال تاب أنه أخبر بالتوبة لحسن ظنه به لما أناب ورأى بكاءه ورأى كذا، فقال أبشر بالتوبة فإنك قد فعلت سببها الموجب لها، وإلا فالنبي ما يملك أن يتوب على أحد، النبي ما يملك ذلك. نعم. لكن هذا الإخبار يعني الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا، أم هذا من عندك؟ مثل ما قالت عائشة، قالت عائشة هي كانت تظن بربها ذلك، تقول وكنت أعلم أن الله عز وجل مظهر براءتي، لكن كنت أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في القرآن. يبقى هي هذا يكون من عند رسول الله، يعني يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم فيخبر بمقتضى هذه الرؤيا كما تقول عائشة فأنزل عز وجل القرآن. كذلك كعب، يعني هذا من عندك، رأيت رؤيا ألهمت ذلك، تخبر بمقتضى ما ترى من أسبابه من أسباب توجب التوبة أم ماذا؟ هذا من عند الله. قال هذا من عنده، بل من عند الله، أي فيك نزل القرآن، لأن من عند الله يتبقى آيات، من عند الله تكون هناك آيات. وهذا بقى هو الفرح بقى الأكبر، لأن لو عند رسول الله وتنتهي فهي قصة تذكر إذا مررنا عليها في السنة، أما في القرآن فقصة تذكر على لسان كل أحد كلما قرأ قارئ وتلا تالٍ، زي عائشة رضي الله عنها هكذا، تبقى عائشة مبرأة على كل لسان، حتى لسان أهل البدع والانحرافات، حتى على لسان الرافض الذين يسبونه، أو أن الرافض يحذفون سورة النور. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى العظيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال: بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتبع القرآن. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعشب واللخاف، يعني الحجارة، وصدور الرجال، فوجدت آخر سورتي براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا في تفسير قول الله، هذا في بسبب هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، في بيان أن هذه الآية هي من سورة براءة، وفيها هذا الحديث في جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن، وكان أول جمع للقرآن على يد زيد بن ثابت رضي الله عنه. أما جمع عثمان فهذا كان جمعا أعظم وأوسع، ولا زالت صحف أبي بكر رضي الله عنه وجمع أبي بكر عند عمر وعند حفصة حتى أتى عثمان رضي الله عنه فجمع الجمع الذي عليه المصحف الآن وأرسل إلى جميع الأمصار. انظر هنا إلى متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحابة تخشى أن تخرج بأي شيء عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصديق الذي بان خلافته على الاتباع المتطابق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا لم يأمر أبو بكر رضي الله عنه لم يأمر بإيقاف جيش أسامة، بل أصر على أن جيش أسامة يخرج لأن النبي بعثه، وقال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. وهنا عظم عليه لما كثر القتل في القراء، استحر أي كثر في القراء مقتل في مقتل اليمامة أي في قتال اليمامة، فجاء عمر وقال لأبي بكر بأنه قد استحر القتل فلو أمرت بجمع القرآن حتى لا يضيع منه شيء، فصعب ذلك عليه. قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، لو كان خيرا لسبقني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي طبعا أخواني مسائل كبار، يعني تظن مسألة صغيرة، مسائل كبار، يعني الخلافة بعد رسول الله مسألة كبيرة، قتال المرتدين مسألة كبيرة جدا، أن يجمع القرآن مسألة كبيرة، ليست مسائل سهلة، ولكن سبحان الله صدق في البحث وحرص على الاتباع ينهي كل المسائل. إنما إحنا ممكن الآن قد تجد رجلين يشتبكان بسبب النزول على الركبتين ولا اليدين ويغار صدور، وده قد يتهم بلوازم. أنا أقول لك قال رسول الله وتقول لي كذا، أنت الآن ترد السنة، أنت الآن كذا، وفلان زائغ لأنه لا يعظم السنة في مسألة النزول على الركبتين. كيف بهذه مسائل الضخام؟ تخيلوا دي مسائل أمة وليس مسائل إيه؟ مسائل اجتهادية بقى، يعني دي مسائل إيه؟ أمة، هذه مسائل أمة عظيمة. فيقول أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. طبعا ما في نص واضح يقول اجمعوا، نعم في فضيلة حفظ القرآن، وهذا يتناول حفظه في الصدر ويتناول حفظه في الصحف، وما في نص ينهى عن حفظه في الصحف، ولكن شيء لم يسبق إلي على هذا الوجه يكون خطرا عند الصحابة لأنهم لا يريدون الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير. فعمر استدل بالمقصد العام وبالأصل العام وأن الحفظ يتناول هذا كله. قال فلم يزل يقول أبو بكر فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. في الردة ماذا قال عمر؟ حتى شرح الله، فما زلت أراجعه، حتى شرح له صدر أبي بكر لما رأى، فعرفت أنه الحق. انشراح الصدر والتوفيق للخير واقتناع كل منهما بصاحبه في حادثته، فعمر رضي الله عنه انشرح صدره لما رأى أبو بكر في ردة، وأبو بكر انشرح صدره لما رأى عمر في جمع القرآن. قال فرأيت فيه الذي رأى. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل. سبحان الله، زيد بن ثابت وكان شابا ما زال حديث السن. فقال أبو بكر تعالى يا زيد إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، أنت من كتاب الوحي وأنت شاب عاقل فتتبع القرآن. يا الله، هذه مهمة صعبة، مهمة صعبة جدا. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك، لأن المهمة صعبة ويخشى الخطأ في ذلك، والخطأ هذا قد يصدر للأمة، فماذا أنا صانع؟ هذه مهمة صعبة في غاية الصعوبة. ولذا عثمان رضي الله عنه جعل جمعا من الناس لجمع القرآن، أما أبو بكر فقد كلف زيد بن ثابت بهذا. ثم قال: قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر، شوف دائما السؤال، هذا هو السؤال، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا هو الايه، هذا هو الأصل الذي نتمحور حوله. أفعله رسول الله؟ أفعله أصحاب رسول الله؟ وبالتالي تحل كل قضية يا أخوان. ليه؟ لأنك هات لي دليل أنه فعل أو لم يفعل. وإحنا عندنا كما قلنا الترك مع وجود المقتضي والترك مع عدم وجود المقتضي، فلا بد أن ننظر في كل مسألة فعلها النبي ولا ما فعلها. تأتي أنت تطوف حول الكعبة فتمس جميع الأركان، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ تأتي أنت تكشف عن الكتف الأيمن منذ الإحرام من أول ما تحرم، طيب فعله النبي ولا ما فعله؟ يبقى كل شيء فعله النبي ولا ما فعله؟ أي حكم أحكام فعل النبي؟ قاله النبي ولا ما قاله؟ طيب فعله الصحابة ولا ما فعلوه؟ قاله النبي ولا ما قالوه؟ يبقى لابد من هذا السؤال أولا. هذه يا إخواني خلاصة قضية الأمة لو أنها عقلت ذلك، وبالتالي لن يحصل شيء من التنازع إلا في مسائل بقى خفية. نعم قال النبي وبرضه قال النبي، فهنا بقى خاص وعام ومطلق ومقيد ودلالات خاصة ومفهوم ومنطوق ممكن أختلف فيه، نعم، ويكون هذا من 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 الخلاف السائغ. ليه؟ لأنه محل نظر واجتهاد، تنزل على يدين تنزل على ركبتين، ركبتين نجيب نص وائل، نجيب نص أبي هريرة، نص أبي هريرة في نزول على يدين، نص وائل في نزول على اليدين، نشوف أسانيد النصين. طيب حيث أبو هريرة فيه قلب ولا ما فيه قلب؟ ماشي، هذا محل إيه؟ محل اجتهاد، محل نظر، لا يبدع بعضنا بعضا ولا يكون هناك الشحناء والبغضاء. حرر وأنا أحرر ونتناقش، ومسألة علم وكذا، إنما مسألة، إنما مناهج واعتقادات وأصول، واخد بالك، نختلف فيها لأن أرى المصلحة في ذلك. أعجبني بعض الطلاب جزاه الله خيرا، بعض الطلاب ويناقش شيخه، شيخه ده مثلا 30 سنة بيبحث في العلم وكذا، فلما جت يعني قضية الفوضى اللي احنا عايشين فيها، اللي هي صراحة هي يعني كانت محنة عظيمة جدا، محنة لكنها تحوي في بعض فصولها منحا عظيمة جدا، وقد أظهرت ما كان مكنونا، وبينت الكثير والكثير مما لم يكن يظهر أبدا لولا هذا الحدث، لولا هذا الحدث. زي واحد بيتكلم في الشجاعة مثلا والشجاعة والبطولة وكذا، وينبغي، وواحد ضرب بومبة فإذا به أول رجل يطعم المسجد، ريح من الشيخ انت بتاعنا، واخد بالك؟ فهذا الحدث. فالمهم طبعا الشيخ ده معروف يعني من أهل مثلا حديث، اللي ينقب بقى عن هذه اللفظة، هذه كذا، هذه الرواية، هذه مش عارف كذا، ممكن نقعد نعمل بحث مثلا سنتين ثلاثة في مس الذكر، حاجة زي كده يعني، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو ما ينقض الوضوء وبتاع إلى آخره. لكن لما نيجي بقى الحاجات الكبيرة ديت نعطيها أجازة بقى، نبحث مثلا حاكمية، نبحث مثلا مسألة خروج، نبحث مسألة مظاهرة كده يعني، فلا. فالمهم كان أحد هؤلاء الذين أيضا يعنى مع طلابه بدراسة مثل الأشياء، المهم قال له أحد طلابه يعني المقربين له، قال: يا شيخ أنت الآن سبحان الله أمر عجيب، أنت كنت تكلفنا بكذا وكذا، وأنا فعلت لك بحث كذا من المسائل يعني الصغيرة جدا في كم شهر وبحث كذا في كم شهر، فلماذا لم تكلفنا بحث هذه المسائل الكبار إلى الآن لم نبحث؟ فمس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ مس الذكر ولا مصير الأم هذه؟ وهذا شيء عجيب فيه، هذا شيء عجيب. وإلا فلو الأمور الكبار تتناول بالتحقيق مثلما نحقق مس الذكر ومثلما نحقق نزول على الركبتين لربما استرحنا. وأنا أقول أيها الأحبة إن أصول أهل السنة والجماعة في بحثها أوضح بكثير جدا من مسألة مس الذكر، ولا زال أهل العلم في مسألة مس الذكر ينقضوا أو لا، ما زال أهل العلم وكتب الفقه إلى الآن تورد الأقوال ولم تجمع الأمة على شيء في ذلك. اللي يقول ينقض لحديث بصرة، واللي يقول لا ينقض لحديث طلق، واللي يقول يستحب فحديث طلق في الأمر أي بصرة في الأمر وحديث طلق في الرخصة، فيدل ذلك على الاستحباب، فهذه قرينة لصرف الأمر من الوجوب. من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق لما هو بضعة منك، فلصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والبعض يقول الأمر نسخ لأن هذا الحديث كان في صدر الإسلام الراوي هذا. والمهم ولا زالت الأقوال تقرأ أنت في كتب الفقه إلى الآن، كل ما تقرأ لو قرأت للشيخ العثيمين هيرجح شيء، لو قرأت للشيخ فلان يرجح شيئا ولو قرأ وهكذا يبقى. إنما مسائل أصول المنهج فيها إيه؟ هذه أصول إمام أحمد دي عبارة عن إيه؟ 10-15 ورقة بتحطهم في جيبك الصغير اللي فوق، الجيب الصغير اللي فوق ما بتشيلهاش في إيدك. يعني فيش واحد مثلا بتلاقي ماسك متن أصول إمام أحمد وحطه تحت باطه كده، واخد بالك؟ أبدا. ليه؟ لأن هم ورق، شوية ورق كده صغيرين خالص قد كده، ويحطها فين؟ في جيبه من فوق، ولا تحتاج بحث لأن كل مسائل الأصول مجمع عليه. ولا نرى الخروج عن متن ولا تصمر، خلاص اكتب يلا بس هذا اللي ما في يبقى سمعا وطاعة بس سمعا. إلا أنت كنت بتكفر لحاجة تانية، أنت بتكفر شيخ لما خلاص خذ السطر ده بس، ما فيش بس سمعنا وأطعنا، بس سمعنا وإيه وأطعنا. طيب يا ابني شوف لنا فعلا كتب السلف ذكر ديت، أيوة هات، أيوة أيوة نعم شيخ. ولا نرى، طيب خلاص يا ابني يبقى لا نرى. طيب الحزبية، أيوة نعم كتب السنة ذكرت الإجماع الاجتماع ونبذ الفرقة وكذا وأن هذا من، طيب خلاص يا ابني خلاص انتهت المسألة. بس يبقى ممكن في مجلس واحد نأتي على إيه؟ أصول السنة والجماعة وما في إشكال، زي ما أنتوا تعرفون هذا، والحمد لله يثبتنا الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، إحنا لم نختلف أبدا في هذه المسألة. تيجي بقى واحد بقى يجيب لك بقى حتة، لا ده ابن الزبير، ده الحسين، ده الحاجات دي تبقى إيه بقى؟ يعني من الشبه التي تطرأ، لأن إحنا عندنا أيضا من الأصول عندنا أن ما قاله الله ما قاله رسول الله يقدم على ما قاله كل أحد، وما أجمعت عليه الأمة. الأمة تعرف أن الحسين خرج، والأمة تعرف أن الزبير خرج، ومع ذلك لم يشر إلى حرف واحد من هذا حال ذكر إجماع أهل السنة والجماعة. وتنتهي عندما تجلس معايا تبحث مسألة مس الذكر أو تبحث المحراب المحاريب في المساجد، يلا من يبحث مسألة المحاريب ونقعد بقى إيه مثلا أشهر عشان نبحث مسألة الإيه المحاريب، بناء المحراب من السنة وليس السنة. منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنبر هل يجوز درجات المنبر أو لا يجوز؟ نحن ما نهول من هذه المسائل، هذه مسائل مسائل علم ونتناقش فيها ونبحث فيها ولو أشهر ببحث فيها ما في إشكال، لكن أين نفس النفس، أين نفس النفس لما تأتي المسائل الضخام؟ لهذا شوف يا أخواني قتال الصديق للمرتدين، لك أن تتخيل حجم هذه المسألة في الأمة، ما حجمها؟ كبير جدا، لأول مرة يقع قتال لمن يشهد الشهادتين. إنما يقع القتال عباد الأوثان، يقع القتال لمن يقول لا إله إلا الله ولكن يقول مسيح ابن الله، ومن يقول عزير ابن الله، لكن يقع القتال لمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا أمر عظيم. لهذا كان حدثا جليلا. لكن الحدث الجليل ده يا أخواني حصل عليه استفتاء من الأمة. الحدث الجليل ده قسم المسلمين إلى 73 فرقة. الحدث الجليل ده أخذ دقيقتين ثلاثة، عمر يراجع الصديق، كيف الصديق يبين له انتهت المسألة، فما هو إلا انشرح الله صدر أبي بكر المراء، انتهت المسألة في لحظة، والأمة اتفقت على هذا القتال. جينا في جمع المصحف خلاص، فما هو إلا انشرح الله صدري لما رأى عمر وأرسل إلى زيد. زيد أيضا نفس المحاكمة. طيب أنت أمامك أبو بكر وعمر، عمر ليقول وأبو بكر ليقول، أنت بعد أبو بكر وعمر تقول لي أنت أخي لسه شاب صغير، تقول لي أنا أنت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ أيوة نعم، أنا أقول هذا، أقول هذا لكل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمنعني جناب أحد أن أقول هل فعله رسول الله، هل قاله رسول الله. انظر إلى الأمة يا إخواني في تربيتها، وده من أعمق التربية. إنما تقول له أنت فعل النبي يقول لك بس أصل خلي بالك الفتى بتغير الزمان، وأصل ده حكمه في حكمه في فتوى، طلعوا لنا أشياء تشغل الإيه الشباب في هذا. فزيد بن ثابت قال له بس أنتم على العين وعلى الرأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ما فعل، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر. سبحان الله العظيم. مش يا ابني يجي لك الشيخ على حسب ما يفتي، تتربط هنا يبقى خلاص مزارات حرام تبقى حرام، بعد حالة ما فيش حالة اسمها قرار حاجة من ظالم، ماشي مناجر السنة، نطلع ماشي مناجر السنة. لا، قول لي شيخك كده، قول لي شيخي من اين اتيت بهذا، ما ديك نعم بأدب ماشي على العين ورأس بأدب، تأدب مع شيخك، تأدب معه، تكلم معه بأدب، ما فيش اشكال. لكن هذا الأدب ما تنافى مع الاستشكال، ولا تقوى من عندي حتى يخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا فعل ذلك. إنما الطالب المقرب من الشيخ أول، والشيخ بيعلمه، والاتباع. وأول ما يجي الطالب في مسألة مش بقى فرعية مثلا محل اجتهاد، ما هو قد يكون للطالب رأيه في مسألة اجتهادية والشيخ له رأيه في هذا، وهذا اللي اجتهاده وهذا اللي اجتهاده، فالشيخ فالطالب ما يجيش يقول ايه ده الشيخ لا يرجع الى الحق الى ظهر، هذا الحق عندك انت، هذا الحق ان انت تراه حقا، لكن الشيخ ما يراه حقا. لكن احنا بنتكلم على مسائل ايه، اصول، مسائل منهج، مسائل موجوده في الكتب مجمع عليها، فاجا نقشك في هذه المسائل تقول لا تناقش انت ايه اللي حصل لك، انا صراحه الحقيقة أخشى عليك أن تكون يعني كذا، احذر من أن تجلس مع الذين والذين والذين واللائي واللاتي ولا الذي ولا وكل هؤلاء، احذر هؤلاء. لين يعني أحد الإخوة يخبرني بعد ما ذكر شيخي الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة، فقال له يعني جزاك الله خيرا وكذا، وأنا أيضا كما نصحتني لنصيحة عندك، يعني أنا أخشى. بالعكس أنت تفرح، واحد يفرح لما الطالب يدل على أصول، لأنه نصيحة في الأصول، في الأصول ليست في شيء من مثلا أنت شيخ صححت حديثا أو مضار الحديث على فلان وأنت لم تذكر متابعات الحديث أو كذا لا أبدا ما في إشكال. ولا الواحد لا يسر بالنصيحة يعني للشيخ هذا لأن هذا علم، هذا علم. يا شيخ أنت ذكرت هذا حديث عن أبي سعيد والحديث هذا عن جابر، خلاص يبقى الحديث عن جابر ما في إشكال. إنما مسائل منهج واعتقاد مش محتاجة. لكن سبحان الله العظيم، فقال حتى شرح الله صدر الذي شرح له صدرهما صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمع من الرقاع والعسب واللخاف يعني الحجارة وصدور الرجال، فوجدت آخر هذه الصورة مع خزيمة ابن ثابت. نعم. فين المخالفة؟ عمر قال وخير، عارض نصا ما عارض نصا، فين المخالفة؟ ما شرب عمر الخمر أو تاجر الأيتام في الخمر وقال هذا من باب الربح وكذا، فأنكر عليه الرجل فقال هو والله خير. لا، هذا باب وهذا باب. أنت الآن تصور نفسك وتلصق على الجدار وتقول هو والله خير؟ لا، عندك معارض. عمر ما عنده معارض، فرق بين اللي عنده معارض ويقول هو والله خير وبين اللي ما عنده معارض. أي معارض عند عمر؟ إنما جاءت نصوص القرآن والسنة بفضيلة حافظ القرآن وما حفظ القرآن في الصدور إلا لحفظ القرآن في الأمة، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لأن الزمن الذي يسعفه، لأن الصحابة متوفرون في الحفظ، لأن لكن النبي ما نهى عن ذلك. ولهذا كتب القرآن، كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب، لكن ما جمع أن يجعل في كتاب واحد، أن يجمع هذا إلى ذاك أو كذا. وعرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين وكذا، عرض النبي على جبريل القرآن مرتين، هذا دال على أهمية جمع القرآن في الصدور، فما بقي إلا أن ينقل إلى الرقاع. فما هو المعارض عند عمر ومع ذلك عارض هذا وقال هو خير؟ حينئذ يصح الاستدلال لمن يقول، نقول له ولاية المرأة النبي يقول حيث أبو بكر وهو يقول لا والله هو خير، هو خير، نترك الساحة لمن هو خير مثلا كذا، والله هو خير. المظاهرات وعدم الخروج، لا والله هو خير، وأمر معروف عن المنكر هو خير، لا ما يستدل. إنما عمر قال هو خير نظرا للأصول التي تحملها النصوص من حفظ كتاب الله عز وجل. اثنين، ما في معارض، ما في معارض يمنعه. النبي ما قال لا تجمعوا القرآن فيوم عمر مثلا يحمله على زمن مخصوص أو كذا فقال والله خير فإن النبي ما أراد إلا كذا، لا أبدا، ما في أي معارض. لهذا قال هو خير، وأبو بكر يقول أيضا هو خير، وهكذا في بالك. حتى في الردة فإن أبو بكر استدل بالنص العام، إنما النص الخاص حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لم يكن عند أبو بكر وقته، إنما استدل بالنص العام، بالنص ليه العام، متنقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستدل بالنص العام، فإن الزكاة من حق الإسلام، فهو خير لعدم وجود المعارض. إنما دول اليوم يتركوا كل الأصول ويقولون هو والله خير ليه؟ هو والله الشر، والله هو الشر. ولو كان عند أبو بكر نص يعارض أو عند عمر نص يعارض والله لما قال. شوف الأنصار، ها أما أرادوا أتعين رجل ما قال والله لا هو خير، هو خير، إحنا أولى حقيقة، والأرض أرضنا ونحن الذين أويناكم وأنتم يعني كنوا أنتم تبعا لنا، هو والله خير. والمهاجر يقول لا هو والله خير، لا خلاص الأمر في قريش، يبقى الخير أن يكون الأمر في قريش. ولهذا الأمة اتفقت كلها على أن يكون الأمر بإيه؟ لا، هؤلاء يا أخي ليس لهم قاعدة أصلا يبنى عليها، يعني انقطعت معاذير الدنيا، معاذير الدنيا انقطعت، يمين شمال على ايه اللي بيقول لك مش عايزين كلمه منهج؟ اللي بيقول لك الرجل ده عملنا منهج منهج، منين جت كلمه منهج؟ حتى الكلمه حرام، حرام عليه. تخيل، تخيل لما تدرس مثلا من 15 سنه انت بتدرس مسجدك وتنكر عن من يقول المنهج الصحيح المنهج الصواب هذا منهج اهل الانحراف، منين جت كلمه منهج؟ هذا امر عجيب. يعني احنا عايزين بقى ندرس من اول ايه؟ ندرس بقى من اول الاسلام تاني. يعني لما اقول دلوقتي انت صوفي تقولي لا، ليه؟ تقولي اصل منهجهم باطل. طب ما انت من جبت كلمه منهج؟ سبحان الله. وده ليس في افراد الناس. فانقطعت المعذره، ما عاد بقى حاجه اسمها المعاذير. كما قال عمر لا عذر لاحد، لا عذر لاحد. في هدى تركه احسبه ضلاله، او ضلاله ركبها يحسبها هدى. فقد بينت الامور. تجي انت هتحد يعني انا نقشة بقى في حكمية وحسبة ايه؟ ده انت كمان مش عجبك كلمة منهج، كلمة منهج نفسها مش عجباك. لا هو ما هوش غير المنهج. ايه منهج دي؟ ايه منهج دي؟ طلعوا لنا منهج دي. ما هو صح، عمره ما سمع كلمة منهج فعلا. هو يعني من هذا الجانب عمره ما سمع كلمة منهج. ما هو ما في احد قاله منهج حق ومنهج باطل، انما ايه؟ كله مع بعض، كله مع بعض. انا صوفي اشعري اخواني تبليغي، كله مع بعض. فعمر ما سمع كلمه منهج. ما هو متى سيسمع كلمه منهج؟ نعم. طيب اخر شيء في تفسير الصوره.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان حذيفه قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالمصحف بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف، وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف. بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. قال زهري: وحدثني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في صورتها. قال زهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. قال زهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، اعزلوا عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري لا نعرفه إلا من حديثه.
فهذا فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ الشريعة. فإن حذيفة رضي الله عنه لما رأى اختلاف القراء في ذلك كما جاء في بعض الروايات أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس. قال وما ذاك؟ قال غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرون بقراءة أبي بن كعب فأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرون بقراءة ابن مسعود فأتون بما لم يسمع أهل الشام، فيكفر بعضهم بعضا. وفي رواية أنه سمع رجل يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع آخر يقول قراءة أبي أبي موسى الأشعري، فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا، والله لا أركبن إلى أمير المؤمنين. يقول حذيفة والله لا أركبن إلى أمير المؤمنين. وحصل والحمد لله الخير العظيم بجمع مصحف بجمع عثمان رضي الله عنه هذا، وعمم هذا المصحف على المسلمين وأمر بحرق المصاحف التي كانت من قبل حتى تجتمع الأمة على مصحف واحد، وإلى الآن والحمد لله. وهذا من أجل أعمال أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ففي ذلك فضيلة الصحابة، وأن أعظم من أعظم فضائل الصحابة بل أعظم فضيلة الصحابة حفظ الدين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ نص القرآن، وهيأ الله عز وجل من يجمع هذا المصحف حتى حصل، لأن الله عز وجل تولى بحفظه، إن نحن نزلنا ذكره وإن لو لحفظوه، ولهذا القرآن ليس فيه تحريف قط، لأن الله تولى حفظه. لو على وجه الأرض يا أخواني الآن رجل واحد لما استطاع أحد أن يحرف في القرآن ويثبت هذا التحريف، لأن الله تولى حفظه فيهيئ له أسباب ذلك. هذا من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى فإن الله عز وجل أيضا ضمن أن الأمة لا تجتمع على معنى محرف للقرآن، فيدخل في قوله إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظون الحفظ لللفظ والحفظ للمعنى للمعنى. ولهذا مهما اختلفت الأمة في التفسير فإن المعنى الصحيح وإن المعنى المراد في الأمة موجود وظاهر ولله الحمد والمن. هذا قد كله قول، هذا كله قول، لكن بمجموع الأمة فإن المعنى الصحيح لا يخفى على الإيه؟ لا يخفى على الأمة. فالصحابة رضوان الله عليهم حفظوا لنا اللفظ والفهم والحمد لله، وصار بعد ذلك بقى أئمة الهدى ومصابيح الدجى يفسرون القرآن، وكان جهد العلماء العظيم في تفسير القرآن حتى حفظوه لنا، بل وأخرجوا من القرآن علوما كثيرة، علم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول وغير ذلك مما هو مدون في كتب أهل العلم ولله الحمد والمن. فحفظ الشريعة من أوجب الواجبات على الأمة في كل عصر من العصور. طيب نقف عند تفسير سورة يونس ونكتفي بهذا القدر.